الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية المنتخب أهمية تطوير وتعميق العلاقات بين طهران وباكو، وأشار السيد إبراهيم رئيسي في برقية وجهها للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى الجذور التاريخية والثقافية المشتركة والأواصر الأخوية للشعبين، لافتا إلى أنها تشكل رصيدا للحوافز باتجاه توثيق العلاقات بين البلدين. افتتح في إيران اليوم نحو 300 مشروعا تابعا لوزارتي الطرق والرياضة والشباب بقيمة 21,000 مليار تومان. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة ديقار جنوبي العراق، وأفادت مصادر أمنية بالمحافظة أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور الرتل دون أنباء عن وقوع إصابات بين الأمريكيين. أفادت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون يجري تقييما للتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري، وحسب هذه المصادر فإنه ليس في وارد عون الرد سلبا على ما قدمه الحريري أو إحراجه للذهاب إلى الاعتذار. ومن جهتها نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مقربين من عون احتمال قبوله بتشكيلة الحريري، غير أنهم قالوا أنه لن يقبل بالتشكيلة كما هي. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية واستنكرت بشدة افتتاح سفارة للإمارات لدى الكيان الصهيوني الغاصب. وقالت الفصائل في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ترسيخا للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الإمارات بحق شعبنا وتاريخنا وتاريخ أمتنا، معتبرة أن هذا التطبيع المفضوح والمعلن اليوم هو بمثابة إعطاء المبررات للاحتلال لمزيد من الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، وخدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا بدويا وسط الضفة الغربية يضم منشآت لإحدى عشرة أسرة فلسطينية. شهدت المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورا اقتصاديا حادا وأوضاعا معيشية صعبة، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المناطق المحتلة نتيجة ضخ أكثر من 5 تريليونات ريال من العملة المحلية غير القانونية. كشف تحقيق نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم أن الأسلحة والمعدات العسكرية القاتلة التي صدرتها بريطانيا للنظام السعودي ليرتكب فيها المزيد من المجازر بحق المدنيين في اليمن وتدمير بنيته التحتية أعلى بثلاثة أضعاف مما كان يعتقد. وأخيرا، أثر دعوة الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة في أفغانستان إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صرح مسؤول أفغاني بأن الحركة قدمت عرضا مماثلا لمدة 3 أشهر ولكن بشروط. وقال عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني نادر نادري أن طالبان تطالب بإطلاق سراح 7,000 من سجنائها لدى الحكومة الأفغانية، إضافة إلى شطب اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة كشرطين ليدخل عرضها حيز التنفيذ. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام لختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر تير عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من شهر تموز يوليو عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، فقد بدأ دراسته في الرابعة من العمر، ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين لنظام الشاه المقبوري في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني، وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية، ولعب دورا كبيرا في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي عدة مرات، ونفي إلى مناطق نائية من إيران، وانتخب السيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني عضوا في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، عينه الإمام الخميني إماما لجمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها النظام العراقي السابق حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في أحد مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه فيه، وتعرض لإصابات بليغة، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن يشفى آية الله العظمى السيد الخامنئي ليقود الثورة الإسلامية المباركة بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة. وأخيرا، وفي 24 من شهر تير عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من شهر تموز عام 2010 ميلادي، نفذت العصابات الإرهابية المعادية للشعب الإيراني عمليات تفجيرية في مدينة زاهدان بجنوب شرق إيران، أسفرت عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 169 آخرين. وقد نفذ الإرهابيون التفجيرات أمام المسجد الجامع لمدينة زاهدان أثناء مراسيم الاحتفال بميلاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وتبنت عصابة إرهابية تسمي نفسها جند الله مسؤولية التفجيرات. يذكر أن التفجيرات جاءت بعد شهر واحد من إعدام ريغي رئيس تلك العصابة بعد اعتقاله على يد القوات الإيرانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الإيرانيين. وبعد فترة من التفجيرات اعتقلت القوات الإيرانية ثلاثة من الإرهابيين وحكم عليهم بالإعدام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مسلكك المعد في آلاف وتلبيس.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. مستمعين الأفاضل، بإمكانكم التواصل في لقاء اليوم من فلسطين اليوم عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1. تواصلوا معنا. لماذا يسعى الاحتلال إلى ضرب الشريحة الشبابية الطلابية في الوسط الفلسطيني؟ ما هي دوافع الاحتلال لاعتقال الطلبة الفلسطينيين بعد عودتهم من زيارة عائلة الأسير الشلبي؟ ولماذا يصر الشباب الفلسطيني على الالتزام بالمبادئ الإسلامية في هذه المرحلة؟ أعزائي الكرام، موضوع اليوم الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ملاحقة الشريحة الشبابية الطلابية في فلسطين في برنامجكم فلسطين اليوم. سنكون معكم في لقاء اليوم إن شاء الله في عدة فقرات، ونبدأها مع الشهداء. ثم ننتقل إلى قصة أيوب، وفي الختام فلسطين الأرض والذاكرة. ونبدأ لقاءنا إن شاء الله مع فقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد عمر أبو ندى هو واحد من الذين يؤثرون على أنفسهم ما استطاعوا، أحبهم الجميع فبات له في القلب مكان، لم يغفل عن واجبه تجاه وطنه المغتصب، فأحب الجهاد والمقاومة، والتحق بسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وسعى لتقديم الواجب فوق الإمكان، وكان حاضرا في حروب غزة الثلاثة وصولا إلى الحرب الأخيرة التي فيها اصطفاه الله واختاره شهيدا. للمزيد حول الشهيد عمر أبو ندى نلتقي زوجته في هذه الحلقة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليكي؟
أنا اسمي أبو ندى، زوجة الشهيد عمر قيصير أبو ندى.
نعم، زوجة الشهيد عمر أبو ندى، حدثينا عن الشهيد عمر.
الشهيد عمر كان شخص كتير طيب، محبوب من الناس اللي حواليه، ما بيعملش مشاكل مع أي حد، بيحب يساعد أي شخص. بيت من فصيل الإسلام، كانت علاقاته طيبة جدا، كان متفاعل جدا برضه، كتير يعني إنسان اجتماعي.
نعم، طيب زوجة الشهيد عمر أبو ندى، يعني لو تسألنا عن مواقف عاشها الشهيد ولا زالت حاضرة، يعني احكي لنا عن بعض هذه المواقف.
كانت اكثر شيء يعني كان ظاهر في الحرب، ايام الحرب كان له مواقف كثير، خصوصا كان ساعات كثير ما يصبش في ميه موزونه. فاول ما يصير في ميه يحاول انه يعبي لاكبر قدر ممكن من الناس، حتى لو ما كان يعني حتى كنا في رمضان ممكن ما يفطرش ويضل عشان يحاول يعبي لاكبر قدر ممكن من الناس ميه. كان عندنا ناس مخليين في البيت، احنا كنا عند بيت اهلي. كان في تقريبا 40 نفر في البيت، رجال وستات واطفال. فكان هو يجي مثلا يحضر الاكل لهم، ما ياكلش الا لما يطمن الكل اكل، يمسك هذا يلاعب هذا يوقف عنه ولاد الزراد، يصلي بيحب كثير، كان يخليهم يصلوا معاه جماعه، يقرا القران، يحكيهم قصص. كان هو انسان يعني مثقف، نحن مكملش تعليمه بس إنسان مثقف.
نعم، كان أيضا هو مجاهد تأكيد. يعني كيف كان نظرته لقضية الجهاد ومواجهة الاحتلال؟
كان بيحب كتير، كان بيحب يعني يطلع معهم كتير، كان الناس تحكي له أنت لازم يعني تأخذ أجر، مش عارف قال لهم أنا بأخذ أجر من رب العالمين، أنا بسي صوت ما يوصل، إحنا نتحرر، نحرر القدس، يعني نوصل اللي بدنا إياه، ولازم كلنا نكون مع بعض. يحاول يوصل فكرة الجهاد إنها شيء سامي، يعني لازم كلنا نشارك فيه، يعني بيقدرش يجاهد بالسلاح، يجاهد بالكلام، يجاهد بالدعم، يجاهد بأنه يصلي بالدعاء، بأي حاجة يعني هو بيقدر عليها. كان هو طبعا مجاهد في السلاح من الجهاد الإسلامي.
نعم، طيب كان يتطلع للشهادة، كنتوا بتخافوا عليه؟
كان دائما إنه يحاول يمهد لنا إنه هو يعني مصيره إنه يستشهد، اليوم بكرة أي وقت حيستشهد. وكان هو في كل حرب من الحروب اللي فاتت يعني سبحان الله ربنا ينجيه على آخر شيء، يكون يا ينصاب يكون في مكان الحدث ويطلع بثواني وخلاص، بس كانت الحرب هذه ربنا أراد إنه هو يستشهد فيها.
كيف كان بوفق بين يعني بيته وواجبه تجاه بيته وواجبه في الجهاد والمقاومة؟
يعني يحاول قد ما يقدر، كان هو معظم شغله يكون بالليل، وبالنهار يحاول يشتغل شغل تاني عشان يوفر مستلزمات البيت وأشياء اللي تحتاج على البيت والأولاد.
أصيب يعني قبل استشهاده؟
في الحرب قبل بكم يوم كانت استشهاده محروبة، وكانت حاجات بسيطة وهو كانش يعني يعرفنا، ما كانش يبلغ إيش، ما كانش يحكينا عشان ما نخافش.
نواصل الحديث عن الشهيد عمر أبو ندى ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بزوجة الشهيد عمر أبو ندى ونكمل معها قصة الجهاد والاستشهاد. الشهيد عمر أبو ندى يعني كان متأثر بحدا معين، كان استشهاد مثلا صديق واستشهاد مجاهد كان متأثر فيه؟
هو متأثر بمؤسسة فتح الشقاقي ويحكي انه هو شخص عظيم، انه احنا ياريت نوصل له. كان كمان اصحابه قبل ما يستشهد كم يوم استشهد أصحابه أربعة اثنين، فبرضه هو حكى أنا وراهم.
طيب زوجة الشهيد عمر أبو ندى يعني لحظة أو يوم استشهاد الشهيد عمر، يعني كيف استشهد؟ احكي حدثينا عن تفاصيل الاستشهاد.
هو يومها حكيت لك قبل هيك انه ما كانش دوره انه يطلع، هو طلب منهم انه يطلع للهاي، فطلع هو وصاحب له برضه نفس الشيء، ما هم اللي طلبوا انه يطلع في للهاي. وبعد ما ضربوا على اليهود كان الرد سريع جدا يعني، فهم كانوا يكبروا صوتهم، كان واصل ناس كتير كانت تحكي احنا سمعنا صوتهم وشفناهم ينزل عليهم الصاروخ. فكانوا هم في اليوم هذا في منطقة قريبة من البيت، فكان أسرع خبر استشهاد يوصل، يعني وصل خبر استشهاده على جواله اللي كان موجود في البيت. كل اللي في البيت انصدموا، أنا من صدمة ما صدقت، قعدت أحكي لها أنت شو بتحكي، أنت مين عمر اللي بتحكي عنه، بتحكي لجوزك، بتحكي طب اسكتي. أنا مش مصدقة يعني إنه هو، مع إنه قبل ما يطلع يعني كان مهيئ للوضع، بس سبحان الله قد ما تكون عارف اللحظة تقدرش إنك تصدق الإشي إنه صار عن جد.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كزوجة شهيد الشهيد عمر ترك أمانة لزوجته، هذه الأمانة تتمثل في أطفاله.
أولا.
كيف تتمكنين أو كيف يعني تقومين تأدية هذه الأمانة وهذه الرسالة؟ بالتأكيد هي رسالة ثقيلة.
فعلا كثير والله. بتأمل إن أنا أكون جدها يعني، وإن أنا أعمل إن هو كان نفسه يعمله، هو كان كتير كتير بيحبه ولاده بشكل مش طبيعي، حتى لما أنا كنت بقسى شوي هو لا كان بيكون رؤوف كتير.
نعم. وأنتم يعني بالتأكيد تشعرون بنوع من الفخر والاعتزاز بأن زوجك شهيد وأيضا والد أبنائك هو شهيد.
إن أنا دائما بحاول أفهمهم إنه بابا شهيد، يعني مش حدا عادي، يعني منزلة كبيرة كتير، بكرة أنت حتروحوا معاه حياخدكم على الجنة، فأنتوا لازم تكونوا زي بابا، كويسين في أخلاقه بطريقته، وأنتوا لازم تكونوا على دربه يعني إن شاء الله.
أخيرا زوجة الشهيد عمر أبو ندى، رسالتك إلى زوجات الشهداء.
إنه إن شاء الله إحنا نقدر نربي أولادنا، نحن قد مسؤولية حمل هذه الأمانة، بإذن الله نقدر نوصل فيهم لشيء كويس، أهل أبوهم كان نفسه يوصلهم إله، وإن شاء الله يعني نقدر نأدي الأمانة.
نعم أعزائي الكرام، ومع ختام فقرة مع الشهداء وما قدمه الشهيد عمر أبو ندى من تضحيات لرفعة وشموخ الفلسطينيين، نتابع معكم لقاء فلسطين اليوم.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
مستمعينا الأفاضل، تحت الذرائع مختلفة يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لضرب الشريحة الشبابية الفلسطينية، وفي هذا السياق تشن المخابرات الصهيونية بين الفينة والأخرى حربا على فئة لا زالت تسعى لعمل يتماسك فيه الهم الاجتماعي والثقافي، وهي حالة طالما ظن الاحتلال بأنه دمرها. ويسعى الاحتلال من خلال حملات الاعتقالات إلى إحراق أراض اجتماعية ترفض الخنوع للظرف الاستعماري، غير متصالحة مع الشرذمة والتمزق المتواصل منذ النكبة. وتؤمن بأن وحدة الفلسطينيين هي الداء الوحيد لكوارثهم، وتتمسك بقيم إسلامية متجذرة بالضد من تدهور خطاب القوى السياسية المهيمنة فلسطينيا، قيم تؤمن بأن مقاومة الظلم هي الخيار الإسلامي الإنساني والأخلاقي الأول، وأن لهذا الظلم مصدر واحد في فلسطين هو النظام الصهيوني. وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم العشرات من طلبة جامعة بير زيت، منهم طالبات، عقب زيارتهم عائلة الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمس عية شمالا من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وحسب لجنة تنسيق الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 45 طالبا من الجامعة عقب زيارة نظمتها الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية لعائلة الأسير شلبي، وذلك من خلال عودة الطلبة، حيث اعترضت قوات خاصة من جيش الاحتلال يستقلون مركبتين تجاريتين طريق الطلاب، واحتجزتهم على مدخل ترمس عية قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة ومصادرة الحافلة التي كانت تقلهم. ومما لا شك فيه أن جل ما يخشاه الاحتلال اليوم هو تجذر الشعور الإنساني الإسلامي لدى الطلبة في فلسطين، وهو الذي دفعهم لزيارة عائلة الأسير الشلبي، علما منه بأن المبادئ الإسلامية إذا تجذرت فإنها تقض أكبر وأعتى الأنظمة، على اعتبار أن الدين الإسلامي لا يتهاون قيد أنملة مع الظلم والظلمة، ويدعو للتعاون والتضامن مع المظلوم، فضلا عن أن الجيل الشبابي الطلابي في فلسطين قد أخذ بيده زمام المبادرة، وبات اليوم يشكل الكابوس الذي يؤرق الاحتلال وقطاع مستوطنين، بعد أن قر أبعاد المرحلة التي تراهن فيها الدول العربية المطبعة على ضرب المقاومة الفلسطينية. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ملاحقة الشريحة الشبابية الطلابية في فلسطين. ويسعدنا الآن أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور فائز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. بداية السلام عليكم دكتور فائز عز الدين، وأهلا بك معنا في اللقاء.
السلام ورحمة الله،
أهلا بكم وأحييكم في لقاء فلسطين اليوم. سيد الكريم، يعني من خلال ما أشرنا الآن إلى سياسة الاحتلال وملاحقة الشريحة الشبابية، لماذا يصر الاحتلال في هذه المرحلة على ملاحقة هذه الشريحة الطلابية الفلسطينية؟
الطبيعي أن يلاحقهم، لأن الشاعر الذي قال نصنع الأجيال جيلا حاقدا وراء جيل،
نعم،
كأننا 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل. فإذا هذه الأجيال الفلسطينية، يعتقد الصهاينة بأنهم حين كلما أتى جيل تخف القضية الفلسطينية بنفسه أكثر، كما ادعت مراكز دراساتهم، ولكن الحقيقة على الأرض غير ذلك. كلما أتى جيل فلسطيني جديد يأتي حاملا حماسه لفلسطين كلها من البحر إلى النهر، ويأتي مصرا على أن يحمي هذه الأرض، ويأتي أيضا متصديا للمشروع الصهيوني الذي يدعون بأنه من الفرات إلى النيل. إذن هذه الصورة الشبابية التي نراها اليوم، ولا سيما كما قلتم أنها تأتي كرد فعل على المطبعين العرب، أليس من العار أن تكون الحرب على غزة، وأن يكون الحديث والتفاوض المتواصل للتطبيع بين الأطراف الأعرابية المعنية والصهاينة؟ إذن الشباب الفلسطيني اليوم بدأ يتولى قضيته بيده ويناضل من أجلها بكل ما يستطيع، وهذا يعني أن الصهاينة لن يتركوا هذا الجيل أبدا إلا فيعذبوه كما عذبوا الأجيال التي سبقت.
طيب دكتور فائز، يعني مما لا شك فيه أن جل ما يخشاه الاحتلال اليوم هو تجذر الشعور الإنساني الإسلامي لدى الطلبة في فلسطين، وهو الذي دفعهم لزيارة عائلة الأسير الشلبي علما منه بأن المبادئ الإسلامية إذا تجذرت فإنها تقض أكبر وأعتى الأنظمة. ما هي أهداف الطلبة الفلسطينيين من التمسك بالمبادئ الإسلامية التي تدعو لزيارة عوائل الأسرى والشهداء؟ هل أن ذلك يعزز لديهم روح المقاومة؟
ما من شك إذا كانت الرابطة العروبية مستكملة بالرابطة الإسلامية على الأرض الفلسطينية فهذا يعني أن الحماس الفلسطيني سيكون حماسا مركبا ومزدوجا وحماسا قويا. أولا يأتي من خلال أن أهل الأرض لا يمكن أن يتنازلوا عن ذرة التراب. ثانيا يأتي من أن أهل العقيدة أيضا، ولا سيما كما قلتم أنها عقيدة أتت لتخلص الناس من الظلم وتخلص الناس من العدوان وتخلص الناس من الاستكبار، فهذه العقيدة السامحة التي تدعو إلى الإخاء الإنساني وإلى التضامن الإنساني وإلى الأخوة الإنسانية في الله، هذه العقيدة أيضا تمكن لدى الشاب الفلسطيني هويته من ناحية ويصبح أكثر إصرارا على أنه في دينه مطلوب منه أن يحرر أرضه، وفي عروبته أيضا مطلوب منه أن يحرر هذه الأرض. فإذا هنا تستكمل مقومات البناء الثوري العقائدي الكفاحي للشاب الفلسطيني فيقدم، وبالتالي حالة الإقدام حينما تتوفر تكون الإرادة الفلسطينية أقوى بكثير من إرادة المحتل.
طيب يعني لماذا يستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال والاقتياد إلى جهات مجهولة؟ هل أنه بصدد زرع الرعب في نفوس الشباب الفلسطيني؟
هذا هو الحال الصهيوني منذ 1948 بالقرن الماضي، وكيف بدأت الهجنة والشتيرن والمجموعات اليهودية العصابات اليهودية المدعومة من بريطانيا كيف كانت تحاول أن ترهب الفلسطينيين وأن تجعلهم يقتنعون بأنهم لا يستطيعون البقاء في الأرض فعليهم أن يرحلوا أو يقتلوا. وبالمجازر التي حصلت والأمم المتحدة في ذلك الزمان غطت النظر عنها، يجب أن يحاكم عليها من دير ياسين وكفر قاسم حتى يوم الناس هذا، يجب أن يحاكم عنها هذا، يحاكم عليها هذا النهج الصهيوني الذي لا يمكن أن يقبل بالإنسان، لأنهم هم لا يشعرون بالإنسانية بمقدار ما يشعرون بالطغيان. إذن بطبيعة الحال يأخذون الشباب إلى جهات مجهولة حتى الأهل يحاولوا أن يخففوا من حماس الشباب من ناحية، أو حتى تصبح المأساة أكبر أن الأهل يفقدون الشاب ابنهم ولا يعرفون أين ذهب. فهذه الوسائل الإرهابية باعتبار أن إسرائيل دائما ممثلة بكل قادتها تمارس إرهاب الدولة وإرهاب الدولة المحمي من الغرب المتصهين كذلك، من هنا نرى أن كل وسائل الترهيب التي يمكن أن تخيف الشباب الفلسطيني وأن تضعه دائما على حافة التردد وعدم الإقدام والتضحية من أجل أن يحرر أرضه تستخدمها العصابات الصهيونية الحاكمة.
طيب دكتور فائز، يعني المخابرات الصهيونية دائما تشن بين الفينة والأخرى حربا على فئة لا زالت تسعى لعمل يتماسك فيه الهم الاجتماعي والثقافي، وهي حالة طالما ظن الاحتلال بأنه دمرها، ويسعى الاحتلال من خلال حملات الاعتقالات إلى إحراق أراض اجتماعية ترفض الخنوع للظرف الاستعماري. ما هي الدوافع الكامنة وراء تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال واقتحام منازل الفلسطينيين؟
الاحتلال لا يتخر أي جهد إن كان على صعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاجتماعي والثقافي لكي يحتوي الحركة الفلسطينية، لكي يحتوي أداء الشعب الفلسطيني الكفاحي. فبالتالي نجدهم يمارسون كل الأشكال وكل الأساليب، إذا كانت آتية عبر الترغيب أو عبر الترهيب، حتى تركض هذه الفورة الفلسطينية، أو حتى يتخلى الفلسطينيون شيئا وشيئا فشيئا عن حماسهم لتحرير أرضهم. فالصهيونية تستخدم كل طاقة العلم الذي تملكه والتكنولوجيا من أجل إخضاع ثقافة الشعب العربي الفلسطيني. وحينما تخضع ثقافة الشعب بالتأكيد تبرد إرادته ويصبح أقل حماسا لتحرير أرضه. إذن هذه الأساليب معروفة، والمخابرات الصهيونية تمارسها دوما، ولا سيما أنها تبث يعني عيونها وعناصرها بالمجتمع الفلسطيني لكي ترصد تماما الحركة الداخلية لهذا الشعب، وترسم المستقبل للدولة اليهودية حتى لا ترسم القوى الفلسطينية المستقبل الأرض لتحريرها من الصهاينة.
طيب، من خلال ما أشرتم الآن، ألا يعتبر سكوت الدول المطبعة بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال ليصعد من اعتداءاته وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني؟
نحن مع الأسف منذ احتلت فلسطين كان هناك من آل سعود من وافق على احتلالها، ومعروف اللقاء الذي تم بإحدى البواخر في البحر الأحمر.
نعم.
إذن الدول المطبعة الآن مرجعيتها ليست إسلامية وليست عربية أبدا، مرجعيتها غربية ومحمية من دول الغرب، وهذا يعني أنها هي والحركة أو هي والكيان الصهيوني لها المعلم واحد في الغرب. فإذن هم لا يخجلون من التطبيع، ولو أساءوا لدماء الفلسطينيين ولدماء العرب ودماء المسلمين التي نزفت من أجل تحرير هذه الأرض. هؤلاء لا يعني الذين كانوا يتباهون أمام ترامب بأنهم يوقعون على التطبيع لا يخجلون على الإطلاق. لو أن بهم شيء من العقيدة الإسلامية الصحيحة لكانوا على الإطلاق رفضوا هذا، أو لو كان فيهم الدم العربي يجري صحيحا فأيضا لكانوا خجلوا. وحتى الآن مع الأسف يمارسون محاولاتهم يوما بعد يوم، وكأن العرب ليس لهم نظام عربي.
نعم.
يقول لأي طرف عربي لا يجوز أن تطبع وإسرائيل تعتدي على شعبنا الفلسطيني.
نشكركم دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا، على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
تحياتي لكم.
الكرام، نقدم لكم فقرة أيوب الفلسطيني.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش. ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه؟ جاوبتها الشجرة: آه، لمحت مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت أم صابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر، قالت لها الغيمة: شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبيهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا أم صابر راح على الوطن. رجعت أم صابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت أم صابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
مع ختام فقرة أيوب الفلسطيني نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ملاحقة الشريحة الشبابية الطلابية في فلسطين. ونختم لقاء اليوم إن شاء الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. سحماتة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. سحماتة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سحماتة 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت الجن، فالسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية سحماتة عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادية، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة تسوريل ومستوطنة حسان. بلغ عدد لاجئي قرية سحماتا عام 1998 8050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقاء فلسطين اليوم. أشكر الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي الذي كان معنا من سوريا، وألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكرام.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا.